الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وبارك فيه: الفصل الثاني، موقف أهل السنة من حكم قبول أعمال أهل البدع عند الله. اشتهر بيته أهل السنة قديما وحديثا التحذير من البدع والتنبيه من أهلها بكل صوره وأشكاله، ذلك لما في بدعة أمر عظيم على المسلم في دنياه وأخراه. ولعل من أشد ما جرى عنه في هذا الباب ما تضمنته بعض ما كان عن السلف الأول تصريح العلماء بعدهم بأن أهل البدع لا يقبل الله منهم عملا. في حقيقة إن هذه المسألة من المسائل العظيمة في باب أحكام أهل البدع، فهي لا تقل شرحا عن مسألة التكفير والنعل المتقدمتين، لما يترتب على تقريرها في حق المقتنع من آثار وأحكام خطيرة في الدنيا والآخرة لا تقل خطورة عن الحكم بتكفيره والنعم. ذلك أن المسلم بدون عمل لا وزن له ولا قيمة لحياته، بل إنه لا يكون مسلما إلا بالعمل. لذا ناسب النقاط عرض هذه المسألة هنا بعد تلك المسألتين، نظرا لتقارب هذه المسائل الثلاثة مع رابعة لها أيضا يأتي عرضها إن شاء الله في الفصل الرابع من هذا الباب، وهي حكم توبة المبتدع. والمبدا في تقرير هذه المساله باذن ما اثر على السلف فيها من اقوال تنص على ان المبتدع لا يقبل الله منه عملا، مما يدل على تعصبها عندهم. ثم على قول ذلك يكون الشروط في تحقيقها بناء على ما دلت عليه النصوص واقوال السلف الكفار المبينه والموضحه لمقصود السلف منها على وجه الصحيح.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه المسألة الثالثة بعد مسألة التكفير واللعن والدعاء، وهي مسألة حكم قبول عمل المبتدع. والبحث هنا في قبول عمل المبتدع يعني عند الله عز وجل، وليس المقصود هو النظر يعني فيما هو مقبول وصالح عند الله عز وجل، ولكن النظر في مدلول النصوص ما دلت عليه من عمل المبتدع، يعني حتى لا يظن أن هذا من التعلي على الله وقال أن هذا العمل مقبول وهذا العمل مردود. إنما البحث هنا في النظر في النصوص وما دلت على قبوله من أعمال أهل البدع، لأن النصوص قد جاءت مبينة وموضحة لشروط قبول العمل من عمل المبتدع وغيره. فنحن الآن لا نقطع لكل عامل، بل لا يقطع الإنسان لنفسه بالقبول عند الله، لكن بالنظر إلى الشروط التي قامت يعني في العاملين من الإخلاص والمتابعة، فإنه قد يقال إن هذا العمل استوفى شروط القبول، لكن لا يقطع به. وأما المبتدع فإنه قد جاءت بعض الآثار عن السلف بالقطع بأنه لا يقبل الله عز وجل منهم عملا وأن عملهم مردود. وهل هذا مرجعه إلى يعني ذهاب بعض الشروط الصحيحة، أو أن هذا شيء آخر متعلق يعني بالمبتدع نفسه؟ هنا البحث في هذا بالنظر إلى الشروط التي يقال هي شروط قبول العمل، وهل هي متحققة في أهل البدع أم لا، لأنه كثرت الآثار عن السلف في تقرير هذه المسألة. ومعلوم أن أهل البدع لما خرجوا في أواخر عهد الصحابة وظهرت الفرق تكلم أهل السنة والأئمة فيهم وحذروا منهم بصور شتى، وهذه التحذيرات التي جاءت منها ما جاء على سبيل التنفير والتحذير منهم، ومنها ما جاء من قبيل الأحكام التي هي متعلقة به. وحتى لا يختلط هذا بهذا ينبغي دراسة هذه المسائل، لأن الذين تكلموا في أهل البدع من سلف الأمة كانوا على فقه وعلى علم، كانوا يخاطبون بهذا من يعرفون مدلول الكلام، وكانوا يقيسون هذه بالأصول أصول الدين، فما كانت هذه تلتبس على أحد. حتى جاء في هذه العصور المتأخرة من يعني ظن أن المسلم أن المبتدع وإن كان مسلما وإن كان أدى العمل على الوجه الصحيح أن عمله مردود لبدعته، وهذا مخالف لأصول أهل السنة. ولهذا كانت دراسة هذه المسألة مهمة، ولأنها أيضا متعلقة بمسألة الوعيد وما جاء من النصوص في قبول العمل أو رده، فهو من باب الوعيد. وتقدم من كلام شيخ الإسلام أن التكفير واللعن والوعيد أنها من باب واحد، فهذه داخلة في الوعيد، يعني أن يتوعد الرجل بعدم قبول عمله وأن عمله مردود، هذا من قبيل الوعيد. ولهذا ناسب ذكر هذه المسألة ودراسة يعني أقوال السلف، أولا ما جاء عن السلف في تقريرها، ثم ببيان الفهم الصحيح لما جاء عن السلف، لأنه لا بد من يعني تقرير المسألة من كلام السلف ثم بيان المعنى الصحيح والوجه الصحيح لكلامهم في هذه المسألة، حتى لا يخطأ في تقرير مذهبهم. ولأنكم تعلمون ما يسود الناس الآن من نزاع كبير ما بين غالب في هذا الباب وما بين مقصر، حتى أصبح يرمى أهل السنة ويخرجون من السنة ويطعن فيهم ويتكلم فيهم، كل بسبب عدم فهم هذه المسألة. وهذه المسألة المذكورة يعني في هذا الكتاب كلها مقررة من كلام السلف، ليس هو من يعني آراء الناس أو أن الإنسان يبقى أمام النصوص ويفهم فهمه، إنما كل مسألة مقرونة بدليلها وبكلام السلف الذي هو مقرر لهذه المسألة، ليس هناك شيء جديد. وعامة المنقول يعني في تقرير هذه المسائل إما من كلام السلف المتقدمين أو من كلام المحققين الذين لا يشك فيهم وفي علمهم وفي فقههم وفي نصحهم، في شيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعده من المحققين. نعم.
روى عبد الله بن أحمد في السنة والآجري في الشريعة والبيهقي في السنن الكبرى عن يحيى بن يعقوب أن ابن عمر رضي الله عنهما قال في القدرية: إذا لقيتموهم فقولوا لهم إن ابن عمر منهم مريد وهم مني قراء، لو أطلقوا ما في الأرض ذهبا ما تركنا لقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر. وثبت عن الحسن البصري من أكثر من يؤمن أن صاحب البدعة لا يقبل له عمل، ومن يعلم أنه قال: إن صاحب البدعة لا يقبل له صوم ولا صلاة ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا جهاد ولا صوم ولا عمل. وعنه أيضا: ازداد صاحب البدعة الإيمان كل ازداد إلى الله تعالى. حدث أسد بن موسى عن هشام بن حسان أنه قال: لا يقبل الله من صاحب بدعة صيام ولا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا جهاد ولا عمرة ولا صدقة ولا حج ولا صوم ولا عمل. وروى ابن الله عن الأوزاعي أنه قال: كان بعض أهل العلم يقول: لا يقبل الله مني بدعة صلاة ولا صيام ولا جهاد ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا عمل. وكان أسلاف قد اشتد عليه منزلته وتشتعيت منه قلوبه ويتبعون الناس بدعته. وعن الطويل بن عياض رحمه الله قال: لا يقبل لا يرفع لصاحب بدعة إلى الله عمل. وعن أيضا أن حب صاحب بدعة أحبط الله عمله. وعن أيوب السختياني أنه كان يقول: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. وعن أسد بن موسى قال: وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، وأن الله لا يقبل منهم صوما ولا عدلا ولا كريمة ولا تطوعا. كلما ازدادوا وكلما ازدادوا اجتهادا وصوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا. فالنص على هذه المسألة بعض العلماء المتأخرين ممن اشتهروا بالتحقيق بالبدع وحكامها، فلماذا الشاطبي طرق هذه المسألة في كتاب الانتصار وقررها واستدل لها؟ ومما جاء في بداية حديثه عنها قول: فاعلموا أن البدعة لا يقبل منهم معها عبادة من صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا غيرها من القربى. كما قرر هذه المسألة بعض العلماء المعاصرين المتفق في البدع لأكثر من كتاب من قلوبهم. وفي الحقيقة إنما تضمنته هذه الآثار عن السلف وأقوالهم بتحكيم الفاعلين لهم في الشرع قصد صحيح، دلت عليه أدلة من الكتاب والسنة لما لا يدع ضغطا لأحد يطعن فيها من تشكيك في صحتها. قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يكسبون صنعا. ذهب سعد بن عبد الله رضي الله عنه إلى أن هذه الآية في اليهود والنصارى. قال علي رضي الله عنه لو ضحكت وغير واحد من السلف هي بدعة ومنكر. قال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر أقوال السلف في الآية ومعنى هذا عن علي رضي الله عنه أن هذه الآية الكريمة تشمل الحاوية كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم، لا أنها نزلت في هؤلاء على الخصوص ولا هؤلاء، بل هي أعم من ذلك، فإن هذه الآية تأتي قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل وجود الطوائف الكلية، وإنما هي عامة في كل من عبد الله على طريقة مرضية يحسب أنه يصيب فيها وأن عمله مقبول وهو مخلف وإن جاء مقيد الإحسان في المدينة إلا أنه عام لكل مسلم على ما قرره أهل العلم فلتراجع أقواله هنا. والمقصود هنا أن الحديث دل في صحيحه على هذه الفائدة فالدار أن الله لا يقبل المسلم عملا صرفا ولا عدلا.
نعم المقصود هنا يعني بذكر هذه الأدلة حتى لا يتهم السلف ويطعن فيهم، لأن هذه الأثر من اطلع عليها قد يسيء الظن ويقول إن هذه ليست من النصوص وهذا من كلام البشر، ولا يحتاج للتكلف إلى توجيه ورده، بل إن هذه الأقوال باطلة. وقد وقفت يعني في بعض كلام من حقق يعني هذه الكتب من نظر في من يعني حقق بعض هذه الكتب أو وقف على بعض هذه الأثار يعلق عليها يقول هذا لا يمكن أن يثبت عن السلف، هذا لا يمكن أن يثبت عن السلف، هذا من الذين يحسنون الظن بهم ومن من ينتسب إلى السنة. أما بعض أهل البدع فيشنعون عليهم أعظم تشنيع يعني في مثل هذا ويعدونه من الغلو. وإنما ذكرت هذه الأدلة لبيان أن هذه الأقوال عن السلف لها أصل في الشرع وأن الأصول دلت عليها وأن هناك آثار هناك نصوص من الكتاب والسنة أنها جاءت في هذا المعنى في معنى ما ثبت عن السلف، ولكن العبرة بالفهم يعني الصحيح لهذه النصوص ولأقوال السلف. فنحن لا ننكر وجود مثل هذه في كلام السلف كما يسلك البعض يحاول تضعيفها، لأن الناس على مذاهب فيها، منهم من يقول أنها لا تثبت ويحاول تضعيفها، وكثرة هذه الأثار لا تعين لأن كتب السلف مليئة بمثل هذه الأثار، وإن كان في بعضها يعني ما قال، لكن هي من حيث الجملة يعوض بعضها بعضا. ولهذا كثير يعني من الكتب كما تعلمون كتب السنة التي دونت في عصور السلف ما كانوا يعتنون كثيرا يعني بصحة يعني ثبوت هذا عن الأئمة، ولكن هي في جملتها يعتضد بعضها ببعض، وكثير منها صحيح ثابت، ولكن ليس بالضرورة أن كل ما يقال في هذا أنه لا بد أن يقال أنه يثبت بسند عن هذا الإمام، لأن هذه كلها متفقة في معنى واحد وهي ثابتة من حيث الجملة وبعضها يعضد بعضها. وما حصلت العناية أيضا للسلف بالعناية بهذه الأسانيد كما حصلت العناية بالسنة فاعتني بها، فقد يثبت عن الإمام ولكن ينقل إلينا بطريق يعني قد يكون أحد رجال السند يعني متكلم فيه، لكن هذا لا يعني عدم ثبوته، وهي في مجموعها تدل على أنها حق لأنها موافقة للأصول، ولأنها في كثرتها لا يمكن أن يتواطأ السلف على هذا المعنى الباطل، مع أن بعضها ثابت يعني لو أخذنا الثابت منها وإن كان يقال أنه قليل أو كثير فهي على كل حال ثابتة عن السلف، وهي موافقة أيضا للأدلة ولما جاء في هذا المعنى من الأدلة من الكتاب والسنة. نعم.
من الأحاديث الدالة على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل يقبل الله لهم صفحا ولا عدلا، عاق ومنان ومكذب الخلق. وهو في دلالته كالأول إلا أنه خص بهذه البدع المكذبين في القدر وغيرهم في حكمهم. قريب من هذا الحديث ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في وصف الخوارج يخرج في هذه الأمة ولم يكن منها قوم تحفرون صلاتكم مع صلاتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز قلوبهم أو حناجرهم يمحون من الدين وهم السحر من الظنية. وظاهر الحديث عدم قبول الله أعمال هؤلاء الخوارج لقوله صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز قلوبهم أو حناجرهم. فقد نقل النووي عن بعض أهل العلم أن فيه تأويلين، أحدهما معناه لا تحفظهم ولا يمتنعون بما قالوا منهم ولا لهم حق سوى تلاوة الرب والفندوق والحلق بالدين ما تطيع الحروف. والثاني معناه لا يصعب لهم عمل ولا تلاوة ولا يتضرر. وقال ابن حجر رحمه الله والمعنى ان قراءتهم لا يرفعهم الله ولا يقبلها. وقيل لا يعملون بالقران كما يثابون على قراءته فلا يحصل لهم الا صبر. ثبت بهذا صحه ما اجرى عن السلام الاول وما علمنا أن صاحب البدعة لا يقبل له عمل بدلالة النصوص من الكتاب والسنة عليه، لكن هذه العبارة لهذا الإطلاق مختلفة من عدة معاني، بعض هذه المعاني صحيح وهو الذي دلت عليه النصوص واتصل به السلف، وبعضها باطل دلت النصوص الشاطبي رحمه الله في دراسته لهذه المسألة عدة معاني تقتضيها النصوص والآثار، وأنا أريدها ليكون بعد ذلك تقرير القول فيها وتقرير المعنى الصحيح منها، أو مما لم يكن من المعاني بناءً على مكونات النصوص الأخرى وخلاف السلف فيها. قال الشاطبي رحمه الله بعد أن ساق بعض الآثار السابقة ما تلخصه: إن كان المبتدع لا يقبل منه عمل إما أن يراد أنه لا يقبل له بإطلاق على أي وجه وضع من وفاق سنة أو خلافها، وإما أن يراد أنه لا يقبل منه مبتدع فيه خاصة دون ما يقتنع فيه. فأما الأول فيمكن على أحد أوجه ثلاثة: الأول أن يكون على ظاهره من أن كل مبتدع أي في أي بيعة كانت فأعماله لا تقبل معها، وهذا شديد جدا على ثانيا أن تكون بدعته أصلا يتفرع عليه سائر الأعمال، كما إذا ذهب إلى إنكار العمل بخبر واحد بإطلاق فإن عامل التصديق مبني عليه، ولا بد للمضطرب في نقل الآحاد أن يستعمل رأيه وهو يبتدع بعينه، فكل فرع يبني على ذلك بدعة لا يقبل منه شيء. من أمثلة ذلك قول من يقول: إن الأعمال إنما تلزم من لم يصف ذات الأوليات أنها شكيلة في حقائق التوحيد، فأما من بلغ هذه الدرجة فقد ارتفع التحكيم عنه بناء منهم على أصل هو كفر صريح. ومن أمثلة ذلك ما ذهب إليه بعض المالكين من إنكار العمل بالأخبار النبوية جاءت تواترا كما أحاله، وأنه إنما يرجع إلى كتاب الله. ومن الأمثلة إذا كانت بدعة الكفر لصاحبها على الإسلام باتفاق أو باختلاف إن للعلماء في تكفير هذه البدع قولان.
نعم، هذا كلام الشاطبي تقريرا لهذه المسألة بعد أن أورد يعني هذه الآثار، وجه يعني هذه الآثار وقال: إما أن يكون أنه لا يقبل له عمل بإطلاق يعني مما وافق السنة وخالفه، وإما أن يراد أنه لا يقبل له ما ابتدع فيه خاصة. يعني هذا كلام الشاطبي أن هذا محتمل، أنه إما أن يرد عمله بإطلاق فلا يقبل له شيء، وإما أن يرد يعني ما خالف به السنة. ثم قال: أما الأول فيمكن على أحد أوجه ثلاثة. الوجه الأول أن يكون على ظاهره، أن يكون على ظاهره وأن عمل المبتدع يعني مردود. قال: من أن كل مبتدع أي بدعة كانت فأعماله لا تقبل معه، يعني أن البدعة تكون مانعة من قبول العمل. قال: وهذا شديد جدا على أهل الإحداث. يعني هذا توجيه. التوجيه الثاني أن تكون البدعة أصلا يتفرع عنه سائر الأعمال، كما إذا ذهب إلى إنكار العمل بخبر الآحاد، يعني يكون هناك أصل يتفرع عنه بسبب هذا الأصل بعض أقوال وأفعال المبتدع، مثل إنكار خبر الآحاد، فهذا يقتضي أن يبطل كثير من الأعمال، فيبطل الكثير من عمله بدعوى بتقريره لهذا الأصل، فيكون ما يأتي به من قبيل يعني هذا النظر أنه باطل، لأنه مبني على أصل باطل. أو كذلك يعني من يقول إن الأعمال أنها لا تقبل أو أنها تسقط إذا بلغ درجة الأولياء وبلغ درجة اليقين، فيرى أن هذه الأعمال غير واجبة عليه، فيأتي بها على سبيل مثلا الشكر كما يقول بعضهم، وإنما هي غير واجبة عليه. ومعلوم أن العبادات أنه إن لم يأتي بها على سبيل الاعتقاد في وجوبها فإنها لا تقبل، فمن اعتقد أن هذه الصلاة غير واجبة عليه وإن كان يصلي بدعوى أنه إنما يؤدي هذا شكرا لله وإلا هي غير واجبة عليه لأنه بلغ درجة تسقط عن هذه الأعمال فإنها غير مقبولة. إذن هذا ذكره الشاطبي مثال إلى أن تكون هذه الأعمال متفرعة عن أصل يعم الكثير من الأعمال فيبطل العمل المتفرع عن هذا الأصل. هذا التوجيه الثاني. نعم.
الوجه الثالث أن صاحب البدعة في بعض الأمور التعبدية وغيرها قد يجرهم ارتقال بدعته الخاصة إلى التأويل الذي يصير ارتقاله في الشريعة ضعيفا، وذلك يبطل عليه جميع عمله، مثل أن يشرك العقل مع الشرع والتشريع، وإنما يأتي الشرع فاسدا لمقتضاه العقل، وكل ما عمل هذا العالم الشرع فعلى حكم الشركة لا على إبطال الشرع فلا يصح بناء على الدليل الدالي على إبطال التحسين والتخفيف العقل الميت. من الأمثلة دليل على أن المستحسن للبدع يلزمه أن يكون الشر عنده لم يكن بعد، فلا يكون لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم معنى يغتر به عنده، ومحسن الظالم يتأولها حتى يصلها عن ظالمها.
نعم، هذا التوجيه الثالث، وهو أن صاحب البدعة يعني يقع في بعض الأمور التي تجعل اعتقاده في الشريعة ضعيفا، مثل أن يقدم العقل على النقل، أو أن يجعل العقل شريكا في النقل في النظر في هذه الأمور، فيبقى إيمانه بالنص ضعيف، فهو يعمل بالعقل والنقل أو يقدم العقل على النقل، فيكون تقريره لهذه المسائل ليس بالدليل الشرعي وإنما هو بالعقل. ومعلوم أن من اعتقد وجوب شيء بغير الدليل لما أوجبه العقل وكان يعمل بمقتضى العقل فهو لم يعمل بالنص ولم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أو اعتقد أن العقل أنه شريك في النقل وأنه لا يعمل بالشيء حتى يجتمع عليه الدليلان، الدليل العقلي والنقلي، فيكون عمله هنا غير مقبول لأنه لم يمتثل الشرع وإنما عمل بمقتضى عقله. وهذا مثل الآن ما يفعله بعض أهل البدع، بل حتى بعض الكفار ما يعملون بمقتضى عقولهم ويرون أن لهم فيه مصلحة هم لا يجابون عليه. ولهذا الآن ما يدعى إليه مثلا من تقرير يعني بعض المسائل عن طريق التصويت والانتخابات فإنها لا تقرر باسم الشرع، ولهذا لا الإنسان لا ينتفع بهذا العمل إذا كان لا يقرر بالدليل الشرعي. فلو فرض على الناس يعني شيء من الأحكام الشرعية أو من الحدود وألزموا به على سبيل يعني إخضاعه لآراء الناس، وكان أغلب الناس يرون المصلحة في إقامة هذا الحد أو هذه المسألة الشرعية، فهؤلاء يظنون أنهم حكموا الشرع، هؤلاء ما حكموا الشرع لأنهم حكموا العقول فيه، فاصطلحوا فيما بينهم أن لهم فيه مصلحة، وهذا وإنما يكون تحكيم الشرع إذا خضع الناس له وقرروه ثم اتبعوا هذا الأمر لأن الدليل دل عليه. أما إذا اصطلح الناس على شيء ورجعوا في تقريره إلى عقولهم وإلى ما يصطلحون عليه أو أخضعوه للأراء قال إذا كان أغلبنا على هذا الرأي أخذنا به، فهذا ليس تقرير للشرع، وإن وافقوا يعني في أمرهم يعني حكم الشرع كما هو موجود في كثير من الأنظمة الآن الغربية كثير من أحكام الشريعة. لكن هل يقال أن هؤلاء حكموا شرع الله؟ ما حكموا، حكموا عقولهم، فلما تبين لهم بعقولهم أن هذا لهم فيه مصلحة قرروا، ولو ظهر لهم أن فيه مفسدة يعني تركوا. إذن التحاكم هنا ليس للشرع وإنما هو للعقول، فكذلك هؤلاء الذين يقدمون العقول يخشى عليهم أن لا يقبل يعني لهم عمل كما يقرر هنا الشاطئ، وإن كان هناك يعني تفصيل في هذه المسألة السيادية.
وأما الثاني هو أن يراد بعدم القبول لأعمال من تطلع فيه خاصة فيظهر أيضا، وعليه يدل الحديث كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، انتهى كلام الشافعي مختصرا.
كل هذا التقرير ذكرنا هو وجهة نظر إمام الشاطئ في هذه المسألة، وما يرى يعني من أن هذه أن الرد هو محمول على هذه الأوجه، وإنما شرحت يعني هذا التقرير بناء على ما يعني قرره هو، وإن كان هناك يعني توجيه آخر سيأتي. نعم.
وما ذكر الشاطئي هنا من أوجه يمكن حمل النصوص وكلام السلف عليها محل نظر، إن دراسته لها كانت مقتصرة على النظر في البدعة من حيث هي كلية يتطابق خللها لبعض العبادات والأعمال الأخرى، أو جزئية مقتصر خللها على نفسها دون النظر إلى المبتدع من حيث هو كافر ببدعته أو غيره أو غير كافر، مع أن النظر في ذلك له دور كبير في قبول العمل والرد.
نعم، هذا مؤثر الآن نظر الشاطبي رحمه الله، وعندما تأتي الشبهة يكون النظر في شيء دون شيء، فهو نظر إلى البدع واستغرق جهده وفهمه، وهو من هو في هذا الباب، فهو لما نظر إلى أن البدعة كيف تكون مردودة نظر إلى يعني ما يتعلق بالبدعة الكلية والمؤثرة في غيرها، ومعلوم مقرر أن البدعة مردودة، لكن كيف الآن يقال أن عمل المبتدع مردود؟ كان توجيهه كله إلى النظر إلى البدعة الكلية، إما بالنظر إلى الدليل يعني الذي دل على تقرير هذه البدعة وهو أصل مبتدع، فإذا فسد الأصل فسد ما تحته، وهذا واضح يعني مقرر. لكن هل هذا هو المقصود وهل هذا هو الذي يشمل يعني كلام السلف؟ فالصحيح أن قبول العمل ليس مقتصرا على العمل نفسه، وإنما هو يعني بالنظر إلى العامل. ولهذا قد يأتي الآن الكافر ويتصدق الصدقة على المسلم وهي مستوفية لشروطها، يعني هي من حلال، ينفقها باختياره يريد بها الأجر أو يريد بها الثواب يعني عند الله عز وجل، فهل تقبل منه؟ يعني موجود، رأينا في بلد من البلدان امرأة نصرانية كبيرة عمرها يزيد عن 70 سنة، كل أموالها موقفتهم على المسلمين على الطلبة، تبني لهم مدارس وتنفق عليهم ويعني تقدم لهم ما يحتاجونه، وهي موظفة كبيرة يعني لها راتب ضخم تنفق على هؤلاء. فسألنا بعض المسلمين قلنا هل هي مسلمة؟ قالوا لا نصرانية. قلنا لهم لما لا تدعون إلى الإسلام؟ قالوا لا هي تحب المسلمين كذا، هناك جهلة يعني. فقالوا حتى هي راغبة أيضا في الحج، ونحن نرغب أن نأتي بها للحج يعني من أجل أن تحج. فيوجد يعني في هؤلاء يعني أمور عجيبة، لأن هؤلاء فرغوا من دينهم، عرفوا أنهم ليسوا على شيء، فالآن يتلبثون بأي شيء يريدون يعني ما ينفعهم، يعني وهي مرأة يعني ليس عندها شيء ولا تطمع في شيء من الدنيا، ومنقطعة وليس لها أحد، ولكنها تنفق إنفاق كبير جدا، مبالغ طائلة يعني على هؤلاء الطلبة. فهل يقال مثل هذا العمل مقبول؟ ينظر إلى العامل، من هو العامل؟ من الذي أتى بهذا العمل؟ نعم.
الذي أرى أن يصار إليكم، والذي أرى أن يصار إليكم من تحقيق هذه المسألة وتوجيه النصوص وكلام السلف فيها على وجهة صحيحة لا يخطئ به، هو النظر في أصل هذه المسألة، وهو شرط قبول العمل عند الله ومقبولات الأعمال في الشرع، لأن قبول العمل ممتنع لدورته ممتنع عن هذه المسألة، فيخلق بعد ذلك على ما توفرت فيه شروط الصحة بالقبول وما عدا ذلك بعدم القبول. ومن ثم يوجه كلام السلف على وقت ذلك فإنه لا يمكن من خالف الأصول. وبالنظر إلى أصل المسألة في الشرع نجد أن قبول العمل لأوراقه متعلق بطرفين، الطرف الأول صاحب العمل، الطرف الثاني العمل نفسه، ولكل واحد منهما شروط لا بد من تحققها فيه لقبول العمل، وإلا كان العمل باطلا مردودا. فشرط صاحب العمل الإسلام، فإن الكافر لا يقبل له العمل سواء كان كفره ناتجا عن سكون وعناده أم عن ابتداء أو غير ذلك من الأعمال المكفرة. كذلك الكفر بعد الإسلام، إذا مات الشخص عليه والعياذ بالله فإنه يثبت كل الأعمال الصالحة قبله. وأما شرط العمل نفسه فهو أن يؤتى به خالصا لله على وفق ما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. سيأتي مزيد عرضه لشرط صاحب العمل وشرط العمل نفسه عليه.
هذا حقيقة أصل ينبغي أن يرجع إليه عند كل تنازع أو عند كل لفظ يستشكل أو عند كل مسألة مشكلة، ينبغي أن تعاد إلى أصولها. يعني ليس هناك دين جديد، الدين واحد، وهذه المسألة إذا حصل النزاع في شيء فارجع إلى أصول هذه المسألة. يعني المبتدع هل هو له تشريع جديد يتعلق به فيقبل عمله ويرد بناء على أصول جديدة، أم أن هذا راجع إلى شروط قبول العمل التي دلت عليها الأدلة؟ إذن عمله يرجع إلى شروط قبول العمل، والشروط هذه منها ما هو متعلق بالعامل ومنها ما هو متعلق بالعمل. فإذا كان هذا المبتدع تحققت فيه شروط القبول في نفسه وتحققت شروط القبول في عمله فعمله مقبول، لأنه لا يمكن أن يكون له حكم جديد. وعلى هذا دائما يعني يرجع إلى الأصول، ودائما إذا استشكل الناس شيء ينبغي أن يرجع فيه إلى الأصول، وإن تربط المسائل بأصولها. فإذا ربطت هذه الفروع وهذه المسائل وهذه الجزئيات بأصولها انزاحت الشبهة وتبين للناس الحق في هذه المسائل، وتبين الوجه الصحيح الذي هو مقصود للأئمة الذين أطرقوا هذه الإطراقات. نعم.
ما ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى من توجيهه لظواهر النصوص وكلام السلف في مسألة رد أعمال أهل البدع وعدم قبولها بالوجوب، ينبغي أن تكون خاضعة لهذه القاعدة الشرعية في شروط قبول العمل أو رده، فلا ينسب إلى الشرع أو السلف إلا ما كان صحيحا موافقا للنصوص. الشاطبي فهم من النصوص وكلام السلف أن الرد لأعمال المبتدع إما أن يكون ردا مطلقا لكل أعمال اعتراض المفهوم الاول انه يمكن على ثلاثه وجوه. الوجه الاول ان الثلاثه نصوص ما قال السلف على ظاهره، وهو ان كل مبتدع اي بدعه كانت فاعماله لا تقبل داخلتها البدعه ام لا. فنقول طبقا لدراسه شروط قبول العمل او رده، هذا التقديم غير سليم في هذا الاطلاق، وعليه فلا يكون حمل النصوص وكلام السلف عليه من غير تفصيل او تقييد. والصحيح ان هذا الكلام انما يستقيم في حق المبتدع الكافر، فإن عقله كله مغلوب. أما المبتدع الذي لا يقبل ببدعته فلا يحكم على كل أعماله بعدم القبول، فما تحقق فيها شروط القبول من الإخلاص والمتابعة فهو مقبول إن شاء الله، وما قبل منها شرط من شروط القبول فإنه موجود، وما فسد من أعماله بالبدعة أو بغيرها لا يقول ما توفرت فيه شروط القبول من غيرها تكون مقبولة عند الله والله أعلم.
نعم، هذا هو التوجيه الأول. لما ذكر يعني أنه إذا كان الكلام يحمل على الرد المطلق، قال التوجيه الأول أن العمل مردود يعني بالبدعة، ثم قال وهذا شديد على أهل البدعة، فذكر هذا القول ولم يعني يستدله، وهو يدرك أن هذا يعني مخالف لما دلت عليه الأصول، ولهذا قال شديد على أهل البدعة، فهذا لا يمكن أن يترك يعني على هذا الإطلاق، وإنما يقال أن هذا في حق المبتدع الكافر، فهو الذي يرد عمله كله بالبدعة المكفرة، لأن الكفر محبط للعمل، والمبتدع إذا كان كافرا ببدعته فعمله مردود، كما أن كل كافر عمله مردود، فعلى هذا يستقيم أن يقال هذا في كل كافر إذا ابتدع، في كل مبتدع إذا كفر ببدعته فعمله مردود، يعني بهذا الاعتبار، لأن الكفر محبط للعمل، وأما البدعة من حيث هي فليس حكمها واحد وإنما تتفاوت، فإذا كانت البدعة مكفرة فحكمها حكم غيرها من المكفرات، وإن كانت غير مكفرة فحكمها حكم غيرها من الكبائر والمعاصي. نعم.
أما الوجه الثاني ذكر أن كلام السلف في قول برد عمل المبتدع مطلقا محمول على ما إذا كانت البدعة قصدا يتفرع عليه سائر الأعمال. وأما الوجه الثالث فذكر أن المحمل فيه هو ما يحصل للمبتدع من ضعف في الاعتقاد بسبب تفصيله بعض البدع فيقدر به عقله. وقد ذكر أمثلة لهذين المبتدعين هي من قبيل البدع الكلية التي يتفرق قلبها لغيرها من أعمال المبتدع، كبدعة إنكار خبر الآحاد أو إنكار سنة الكلية أو اعتقاد سقوط الأعمال عما بلغ درجة الولاية كما عليه بعض الملاحدة، ذكر ذلك في الوجه الثالث. ومثل الوجه الثالث ببدعة تشريف العقل مع نقد التشريع، وبما يلزم المبتدع من قوله باستحسان البدع إلى اعتقاد نقص الدين وعدم كماله. والتحقيق في ذلك أن ما ذكره من أمثلة للبدع تحت عامين مختلفين لا يتصور تصورها في رد غيرها من أعمال المبتدع إلا من جهتين، وإن كانت البدع والمعاصي على وجه العموم قد تبطل أجر ما يقابلها من الطاعات على سبيل الجزاء. أولا أن تكون مكفرة لصاحبها، فإنها حينئذ تفسد عمل المبتدع كله، لكن إفسادها له بسبب الكفر لا بسبب أنها بدعة أصلية متفرع عليها غيرها، كما نحن إلى ذلك الشرعي في وجه ثاني. فإنها مهما تفرعت فلا يتصور أن تأتي على كل أعمال مختلفة، فكيف تفسدها؟ ولو تصور أن تصور ذلك فإفسادها لها ليس لذاتها، وإنما لإخلالها من شروط صحتها على ما سيأتي على ما يأتي في الحلقة الثانية، ولا بسبب إرعاب من الاعتقاد المختلف كما ذهب إليه في وجه ثالث، فإن ضعف الإيمان ليس سببا لرد عمل المسلم، وإلا لرد الله أعمال عامة المسلمين لضعف الإيمان. والعجيب أن الشاطبي رحمه الله ذكر إبطال العمل بالكفر ضمن أمثلة الوجه الثاني، مع أن الكفر هو السبب الوحيد لإبطال العمل كله، فالأولى أن يكون سبب الكفر هو الأصل الذي ينبغي أن تتفرع عنه دراسة هذا المسألة.
نعم، هذا يعني ما ذكره من وجود بعض البدع الكلية، فإنها لا يتصور وإن كانت يعني هي كلية أن تأتي على عمل مبتدع، مثل يعني من يقول بأخبار الآحاد، فهل يتصور أنه لا يبقى له عمل إلا وهو باطل بهذه البدعة؟ لا يتصور، ولكن قد يقال أن هذا متعلق بأعماله التي يعني متفرعة عن هذا الأصل، مثل أن يأتي خبر أحد في عمل من الأعمال فيعمل به معتقد أنه غير واجب لأن الدليل الدال على وجوبه خبر أحد، فهذا قد يقال أنه يأتي به لا على سبيل الوجوب وإنما على سبيل التنفل، فقد يقال أنه يؤثر في قبول عمله. أما أن يتصور أن هذه البدعة تأتي على عمل المبتدع ويبطل كله بهذا فإنه غير متصور. ويعني كذلك يعني القول بإضعاف الاعتقاد في الشريعة، مثل من كان يرى تشريك العقل يعني مع النقل أو تقديم النقل، فإذا كان يعتقد الشريعة ويعمل بها فإنه وإن ضعف إيمانه وكان إيمانه ليس على يعني ما عليه أهل العلم أو ما عليه أهل السنة فإن عمله لا يبطل بهذا ولا يرد العمل بضعف الإيمان، وإنما ضعف الإيمان هو مؤثر في نجاته يوم القيامة. فإذا قوي إيمانه وراجحت كفة الحسنات فهو الجنة، وإن نقص فهو في النار. أما أن يكون ضعف الإيمان مؤثر في رد العمل فيلزم هذا أن كل من ضعف إيمانه أنه لا يقبل له عمل لضعف إيمانه، ويقال أنه متى يبلغ كمال الإيمان؟ إذا كان لا يبلغ كمال الإيمان إلا بعمل، والعمل قبوله مرهون بقوة الإيمان، فهذا يعني من التكليف بما لا يقر، فعمله لا يقبل إلا مع قوة الإيمان، وقوة الإيمان لا تحصل إلا بالعمل. يعني متى يحصل؟ متى تحصل قوة الإيمان؟ لا تحصل إلا بعمل، والعمل لا يقبل إلا مع قوة الإيمان، فهذا غير صحيح وهذا مخالف للأصول. نعم. هو ذكر أيضا من الأسباب يعني الكفر، هذا هو الذي ينبغي أن توجه به الآثار، لأن الكفر هو الأصل الذي إذا يعني وجد حبط العمل به، وإذا تحقق الإسلام في الأصل وفي العمل أنه مقبول إذا تحققت فيه شروط الصحة.
ومما يؤكد أن السبب في رد عمل المبتدع كله هو الكفر، لا ما ذكره الشاطبي من اعتبارات مقاصد قول البدع النفسيه المتفرع عليها غيرها قول ما تحدثه من ضعف في ايمان المبتدع، انه قد يقصد عمل المبتدع كله ببدعه فرعيه لكفره بها، ولا يقصد عمل اخر ببدعه نصيه لكونها غير مكفره، بل انه قد يبتدع في مبتدعين بدعه واحده وهي من البدع المكفرة، ويحكم على أحدهما بعدم قبول العمل كله لكفره بها على قيام الحجة عليه، ولا يحكم على الآخر بذلك لعدم كفره بسبب عدم قيام الحجة عليه.
نعم، هذا بالنظر إلى البدع وكونها أصلية أو فرعية، إذا كان يقرر هذه البدعة بشبهة فإنه لا يكفر بها فلا يحبط عمله بها، ولكن قد تكون هناك بدعة جزئية متعلقة بإحدى البدع الجزئية التي هي ليست أصل ويعلم أنها مخالفة للشرع ويكفر بها، مثل لو أنه رأى مثلا أن السواك أنه ليس من السنة، أو رأى أن غيره أولى منه، مثل الآن ما أحدث من الآلات ومن ما يستخدم للتنظيف كالفرشة ومعجون وغيرها، يقول أن هذا أحسن يعني من السواك ويرى أن هذا أفضل وأولى، فهذا قد يكفر به الرجل، فإذا تعلق هذا ببدعة واستحسان هو من البدع، وإذا أنكره بالكلية هو كفر يعني أصل. فإذا النظر إلى الأدلة وما قام لديه من الأدلة، فإذا أنكر الدليل سواء كان ببدعة أصلية أو جزئية فرعية فإنه يكفر بهذا. وأما إذا وجدت الشبهة فكثير من المسائل يعني لا يكفر بها الرجل، وإن كانت يعني هي بدعة أصلية، مثل يعني إنكار أخبار الأحاد، فإن هذه المسألة أشكلت على كثير من أهل الدين ممن لا يشك في دينهم، ولهذا ما كفرهم السلف وأشكلت عليهم، ويعني ظنوا أن يعني ما قرره يعني رؤوس أهل البدع من أن أخبار الأحاد أنه لا يعمل بها في الاعتقاد وأنها غير مقبولة، أشكلت عليهم هذه المسألة وتأثروا بأقوالهم، ومع هذا ما كفرهم الأئمة، وهي بدعة يعني أصلية يعني يتفرع عنها غيرها من البدع الجزئية التي هي متعلقة بهذا الأصل.
ظهر أن البدعة من حيث هي لا يتصور أن تكون سببا في عدم قبول شيء من الأعمال إلا على سبيل أنها كفرة أو على ما يأتي في الفقرة الثانية، وهو أن يكون للبدعة تأثير مباشر على صحة العمل الآخر من أعمال المبتدئ، فأن تكون سببا في ذهاب أحد شروط القبول العامة لكل عمل من الإخلاص والمتابعة، أو أن تكون سببا في ذهاب أحد شروط صحة ذلك العمل من ترك أمر من أركانه أو واجب من واجباته، فإنها حينئذ تكون سببا في عدم قبول تلك الأعمال التي كان لها تأثير في الذهاب بشروط قبولها دون غيرها من أعمال المبتدئ التي ليس لها تأثير عليها واحتملت فيها شروط الصحة، فذكر وظهر أن تسبب بعض البدع الكلية في إرسال غيرها من الأعمال المتعلقة بها يرجع عند التحقيق لكونها متخلف بشروط الصحة لتلك الأعمال، لا لكونها أصلية أو لسبب ما ثبت عنها من ضعف في الاعتقاد عند ذلك المبتدع كما ذهب إلى ذلك الشاطبي. بدليل عدم اعتقاد ذلك الفساد في كل أعمال صاحب تلك البدع، فالحاصل أن ما ذكره الشاطبي من أمثلة البدع تحت الوجهين الثاني والثالث قد تكون سببا في عدم قبول أعمال ذلك المبتدع كلها أو بعضها، لكن ليس باعتبار ما ذكره الشاطبي من ضوابط وإنما باعتبار ما قدمته من الوجهين السابقين لتعلقهما بأسباب قبول العمل أو
نعم. إذن البدعة من حيث هي لا يمكن أن يقال أن العمل يقبل بها يرد معها إلا إذا كانت مكفرة، فإذا كانت مكفرة فإن العمل حابط بالكفر، وقد يتصور أن تؤثر البدعة في عدم قبول العمل إذا كانت قد أخلت بشيء من شروطه أو أركانه أو واجباته، مثل يعني بدعة الرافضة في مسح القدمين وعدم الغسل، فهذه بدعة مؤثرة في صحة الطهارة فتبطل الصلاة بهذه البدعة، أو يعني من ابتدع الإخلال بشيء من الأركان أو الواجبات أو بأن أحدث شيئا في الصلاة مثل بعض الأوراد التي يحدثها بعض من أحدثها من المتصوف في الصلاة مما يعده بعض أهل العلم أنه مبطل للصلاة، ولهذا أهل العلم يشددون في الدعاء حتى أن الإمام أحمد قال لا يدعو إلا بما ورد، ومنع بعض أهل العلم أن يدعو يعني بمطالب الدنيا في صلاته وإنما يدعو بما ثبت، فلو أن شخصا أتى ببعض الأوراد في الصلاة في سجوده أو في ركوعه وليس مما ثبت في السنة فإن الصلاة تبطل بهذا، لأن هذه البدعة قد أخلت بشيء من شروط أو من أركان أو من واجبات هذه العبادة، وأما إذا أخلت بشيء من السنن فإنها لا تبطل بها، فإن الصلاة أو العمل لا يبطل بهذا، مثل التلفظ بالنية، تلفظ بالنية عند الصلاة، الصلاة لا تبطل بهذا، وهذا مبتدع ابتدع في صلاته، لكن هل تبطل الصلاة بهذا؟ لا تبطل، فهذا ينظر إلى تأثير هذه البدعة على شروط الصحة، وهذا رجوع إلى الأصل أنه ينظر في هذا العمل من أين جاء الخلل، يعني لفقده بعض شروط الصحة لتأثير البدعة على هذه الشروط، إما شروط الصحة أو الأركان أو الواجبات، ومعلوم أن العمل لا يقبل إلا مع شروطه، وأن العبادات لا تقبل إلا مع توفر الأركان والواجبات، ولا يشكل على هذا أن الواجب يعني إذا حصل عنه سهو أنه يجبر يعني بشيء كما يجبر في الحج بدم وفي الصلاة بسجود، هذا إذا كان غير متعمد، أما إذا تعمد ترك الواجب فإنه لا يجبره بشيء لا بسجود الصلاة ولا بفدية في الحج لأنه متعمد لتركه، فعلى هذا البدعة إنما تكون مؤثرة في رد العمل إذا كانت مؤثرة بشروط قبوله، وعندما نقول شروط قبوله يعني الشروط العامة مما يتعلق يعني بالإخلاص أو المتابعة المتعلقة بهذا العمل. نعم.
أما ما ذكره الشاطبي في المكتوب الآخر لكلام السلف هو أن المراد بعدم قبول الأعمال المبتدعة هو ما ابتدع فيه خاصة قطعه لأنه على ظاهره وهو مضمن ذلك العمل الذي ذكره الابتداع، فالتحقيق أنه في هذه المسألة تفصيلا، فإن كان العمل منفصلا مبتدعا فلا أصل له في الشرع تغابر لا شك فيه، وأما إن كان للعمل أصل في الشرع بل قد يكون فضلا من فرائض الإسلام فإما أن تكون البدعة ببعض الشروط الواجبة أو لا تكون، فإن قلت بطل العمل بذهاب بعض شروط القبول، وإما أن تكون بشيء من ذلك فإن المبتدع خاتم على بدعته، أما عمله فإنه مقبول لتوفر شروط الصحة فيه، وإن كان أجره فيه ناقصا بقدر ما تفهم من الابتداع. ومثال ما يقوى به العمل من البدع إذا دخلت فيه، قال ابن القيم رحمه الله من بدع الوسوسة المفسدة للصلاة إذا دخلت عليها، قال: من أصناف الوسواس ما يفسد الصلاة مثل تكرير بعض الكلمة كقوله في التحيات التحي وفي السلام وقوله في التكبير أنت أبناء أكبر ونحو ذلك، فهذا الظاهر بطلان الصلاة به، وربما كان إماما فأفسد صلاة المأمومين، صارت الصلاة التي هي أكبر الطاعات أعظم إذعانا عن الله إلى الكبائر، وما لم تدخل به الصلاة
نعم. الشاطبي ذكر في الوجه الثاني أن المراد بذلك عدم قبول أعمال أهل البدع هو ما ابتدعوا فيه خاصة، يعني ما ابتدعوا فيه خاصة، لكن في هذا أيضا تفصيل، يعني هل كل عمل دخلته البدعة هو مردود؟ ينظر يعني في هذه البدعة التي دخلت على هذه العبادة، فإن كانت مؤثرة في شروط صحته فإنها تبطل العمل، وأما إذا كانت غير مؤثرة مثل ما مثل له بالتلفظ بالنية غير مؤثرة في قبول العمل، وإنما هي من قبيل الإخلال ببعض المستحبات أو الإتيان ببعض شيء من الأمور التي قد تكون يعني هي غير مؤثرة في القبول، فإن العمل لا يبطل بذلك. وقبل هذا أيضا ينظر في البدعة التي يعني بها تتقرر هذه البدعة، هل هذا العمل هو من أصله مشروع أو غير مشروع، يعني العمل مفتقر للسنة، يعني من جهتين، من جهة أصل المشروعية ومن جهة الكيفية، فإذا فقد العمل المشروعية من جهة فقد السنة من جهة أصل المشروعية فإنه مردود، يعني وهو أن يكون هذا العمل غير مشروع في الأصل، مثل بدعة المولد فهي غير مشروعة في الأصل، فهي ما فهذا الفعل هو مردود من أصله لفقده أصل المشروعية، فهو مردود لهذا، لكن إذا دل الدليل على أصل المشروعية، وهنا لا بد من النظر في أثر هذه البدعة في هذا العمل، مثل الآن الصلاة، الصلاة هي أفضل العبادات وهي مشروعة، ولكن المبتدع يدخل في هذه الصلاة من البدع ما يؤثر في صلاته، وهذا التأثير قد يؤثر في هذه الصلاة بإبطالها وقد يؤثر في نقص كمالها، فمثل المؤثر يعني في أصلها مثل البدع التي مثل لها ابن القيم من بدع أهل الوسوسة الذين يوسوسون في الصلاة، فيأتي ببعض الألفاظ يعني التي هي من قبيل الأركان، ولهذا مثل هنا ببعض الألفاظ التي هي معتبرة مثل التحيات، وهو أن يأتي بهذا اللفظ على نحو ما شاء، فيأتي ببعض الأحرف يكرر مثلا التاء أو الحاء أو غيرها حتى يخرج هذه الكلمة يعني عن يعني وضعها الأصلي، أو في تكبيرة الإحرام لا يزال يكرر الحرف حتى يخرج، أو أنه يزيد في بعض المدود مبالغة، كان يقول الله أكبر فإنه لم يكبر، أو أنه مثل في السلام يعني أن يأتي ببعض الحروف فيزيد في بعض الحروف فيكرر الحرف، فلا يكون قد أتى بالمشروع في هذا، فتبطل العبادة وتبطل الصلاة بهذا، فهذه البدعة مؤثرة في قبول هذه الصلاة. لكن لو تصورنا أنه يأتي ببعض البدع التي هي غير مؤثرة يعني في صحة الصلاة، يعني مثل يعني أن يترك القبض، أن يترك القبض يعني في الصلاة في القيام معتقد أنه هو السنة، فهنا أخل بسنة، أو أن لا يرفع يديه مع التكبير في مواطن الرفع فهو أخل بسنة، وهو لا وهذا لا يتركها على سبيل مثلا الضعف عنها أو على سبيل يعني العجز أحيانا عنها، وإنما يتركها على سبيل اتباع السنة ويعتقد أن هذه هي السنة، فيكون هذا مبتدع، لكن هل تبطل الصلاة في هذا؟ لا تبطل، لأن هذه غير مؤثرة في صحة الصلاة، وإنما هي مؤثرة في كمالها. فإذا القول بأن كل عمل دخلته البدعة أنه مردود هذا غير صحيح، وإنما في ذلك تفصيل. نعم. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. من وضع الشارع، يعني الآن الذي يقول أن عقوبة يعني الزاني مثلا أن يؤخذ منه غرامة مالية، هذه من وضع الشارع أو يستبدل الحدود، يستبدل الأحكام الشرعية؟ قوانين الوضعية مخالفة. قوانين الوضعية على قسمين، منها ما هو موافق الشرع، مثل يعني من يقرر بعض القوانين، وذكر بعض العلماء أن بعض من وضعوا القوانين أخذوا بعضها من الشرع، من الشريعة الإسلامية، لما رأوا فيها من المصلحة. فمنها ما هو موافق للشرع، ومنها ما هو مخالف للشرع، واضح أنه مخالف، مثل استبدال بعض الحدود يعني بغرامات مالية، أو يعني باستبدال أيضا بالزيادة والنقص في الحد، مثلا مثل أن يزاد في الجلد أو ينقص منه، فهذا كل استبدال للحكم الشرعي وللشريعة. والذين أيضا قرروا بعض القوانين مع موافقتها للشريعة لم يقرروها لأنها من الشرع، وإنما قرروها بعقولهم، فحكموا عقولهم في الشرع فأخذوا منه ما يوافق عقوله وتركوا منه البعض، فهؤلاء لم يحققوا الدين. ولو أن إنسان أخذ يعني الكثير من أحكام الشرع بعقله بالنظر فإنه لا يثاب على هذا. ولهذا ذم الله عز وجل أهل الكتاب، قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يعني كان أهل الكتاب يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، وكان كفار قريش يأخذون ببعض الدين، ولكنهم ما خضعوا للدين وما قبلوا الشرع، وإنما كانوا يأخذون بعض ما وافق عقولهم، فهؤلاء لا يثابون ولا يقال أنهم حكموا الشرع. ومثلنا نحن إنما الأعمال بالنيات، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني من تنزه الآن عن الزنا من الكفار لما يرى فيه من حفظ صحته وحفظ قوته، وهو لا يريد بذلك يعني امتثال الشرع، فإنه غير مثاب. وكذلك لو أن أحد المسلمين يعني قال أنه لا يمنعه من الزنا أن هذا الشارع نهى عنه، وإنما لأنه ليس من أخلاقه وليس من فقهه ولا يحب هذا الشيء، فهذا غير مثاب إذا كان يستحل الزنا، بل إنه يكفر بهذا. نعم. أولاً قولهم أن نعلم أن هذه الحدود أنها واجبة، هل يعتقدون يعني أن هذه الشريعة منسوخة أو غير منسوخة؟ إذا اعتقدوا أنها واجبة فهم مخاطبون بأن هذه الشريعة لا تنسخ، فيجب عليهم أن يلتزموا الوجوب. أما عرض يعني هذه على العقول ننظر فيها مصلحة أو ليست مصلحة، هذا لم يؤمن بوجوبها. الذي يؤمن بوجوبها لا ينظر هل هي موافقة للعقل أو مخالفة، يقرر وجوبها. فإذا أقر وجوبها بعد ذلك هل عنده أن هذه الشريعة منسوخة أو غير منسوخة؟ فإذا أقر بوجوبها واعتقد أن الشريعة غير منسوخة فلا يسعه إلا العمل. أما إذا كان قال أنها ليست فيها مصلحة أو أن هذا الزمن لا يصلح لها، هذا لا يعتقد وجوبها، هذا يعتقد أنها تجب في وقت دون وقت. والشريعة إنما جاءت يعني واجبة على كل أحد. وأما يعني الأحوال الخاصة يعني مثل أن يأتي إنسان فيقال هل هذا يقام عليه الحد أو لا يقام، نحن لا ننازع في هذا، أن يأتي إنسان قد نسقط عنه الحد لوجود شبهة، كما حصل في عهد عمر لما وجدت المجاعة واحتاج الناس أسقط يعني حد السرقة لشدة حاجة الناس. فلو جاء إنسان الآن يكاد يشرف على الموت واعتدى على بيته وقال أنا أخذت بأسد الرمى، وتبين للقاضي من قوله يعني صحة هذا القول، فإنه لا يقال أن هذا يعني يقام عليه الحد وجود الشبهة القوية هنا. فإذا هذا بالنظر في المسائل المعينة، وهو أن ينظر. وكذلك إذا اشتدت المجاعة في بلد من البلدان وقال العلماء أن هذا مثل عصر عمر، فهذا بالنظر إلى أحوال المعينين والنظر بتنزيل هذا الحكم الشرعي على هذا المعين. أما يأتي ينكر الشريعة يقول لا تصرح للزمان لا تصرح للمكان، فهذا رد للشرع. أما نظر القضاء ودرء الحدود بالشبهات فهذا موجود إلى الآن ويعمل به العلماء، وقد يسقطون بعض الحدود عن بعض الناس لوجود شبهة، فهذا معمول به. لكن هؤلاء من جاهلين يعني يظنون أن النظر في الأحوال المعينة، عمر نظر إلى حال ذلك العصر وإلى وجود المجاعة، فكذلك إذا وجد العصر فإن القاضي ينظر، والناس ليسوا على درجة واحدة، فمنهم الغني ومنهم الفقير. أما أن يقال هذه لا تصرح لهذا الزمان يجعلون هذا حكم عام، فهذا رد للشرع بالكلية. فإذا النظر هذه في أحوال المعينين، الشريعة باقية والحكم باقي وهو صالح لكل زمان ومكان. لكن هذا الذي سرق لما سرق، هذا الذي زنى لما زنى، هذا الذي قال الكفر أو نطق بالكفر يعني لما قال هذه الكلمة، ما هو السبب، هل له شبهة، عند ذلك ينظر في أحوال المعينين وتدرى الحدود بالشبهات. التقليد يعني ليس مذموما على الإطلاق، فهناك تقليد مشروع وهو الذي يعني هو واجب العام، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والواجب هو التقليد، أن يقلد العلماء، فهذا هو التقليد الواجب الذي لا يسأل العام غيره. إذا كان لا يعلم الدليل يجب عليه أن يسأل أهل العلم ويقلد العالم، وسؤال العالم هو بحث عن الدليل، بحث عن الحق. وأما التقليد المذموم هو أن يقلد الرجل الرجل من غير حاجة للتقليد، مثل أهل العلم يقلد بعضهم بعضا، هذا لا يجوز. ولهذا ذكر العلماء أن المجتهد لا يجوز له التقليد، بل يجب عليه أن ينظر في الدليل، ولا يجوز لعالم أن يقلد آخر لهوى في نفسه. وذكر العلماء من هذا يعني أن يضيق الوقت عن الاجتهاد، يعني أن يضيق الوقت عن الاجتهاد، مثل تكون مسألة نازلة ويكون هناك عالم يعني مجتهد لكنه ما بحث هذه المسألة ولا يسع الوقت للاجتهاد، فيجوز له أن يقلد غيره. أو إنسان هو بعيد عن كتبه وبعيد عن يعني مكتبته وخطرت له مسألة أو سئل عن مسألة، فإنه يقلد يعني غيره من أهل العلم. أما إذا وجد يعني العالم المجتهد الذي له قدرة على النظر والاستدلال وتيسرت له السبل للإجتهاد والنظر، فلا يجوز له أن يقلد، بل يجب عليه أن ينظر في الدليل وأن يأخذ بالحق الذي دل عليه الدليل. وكذلك من التعصب المذموم التعصب لبعض العلماء لأسباب كثيرة، إما تعصب لمذهب أو تعصب لبلد أو تعصب لعالم، لأن لا 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 لهذا المقلد بينه وبينه أو هذا المتعصب بينه وبينه علاقة، أو لأنه أسدى إليه إحسانا ومعروفا، أو أنه ينفر من فلان لأنه أغلظ له يوما أو تكلم فيه، أهواء كثيرة يعني تحمل بعض الناس. وإذا عرفت أن تفرق يعني بين المتعصبة ومن غيرهم، يعني اجعل بعض العلماء في مكان بعض، اجعل هذا العالم في بلد كذا فانظر ما هو موقف الناس منه، ترى تغير للمواقف، واجعل هذا العالم في مذهب كذا، اجعل الحنبلي شافعي انظر لمواقف المتعصبة منه، او الشافعي حنبليا او المالكي حنفيا، ترى تغير في المواقف. لماذا؟ لأن الاتباع ليس لهذا العالم بعينه، يعني لو كان ابن تيمية حنفي تتغير المواقف منه، أو لو كان يعني بعض ابن عبد البر كان مالك حنبلي قد تتغير المواقف، مواقف المتعصب، يعني هذا هو مقياس التعصب. إذا كنت الآن تنظر لقول العالم بأنه عالم، يعني نأخذ من ابن عبد البر لأنه إمام من أئمة أهل السنة، نأخذ من ابن تيمية لأنه إمام، نأخذ من أحمد بن الشافعي بن مالك من الأئمة لأنه إمام ولأنه نظر. لكن إذا رأيت المواقف تتغير لتغير المذهب أو لتغير البلد، يعني ترى العجب، ولهذا ترى بعض الناس يتعصب لرجل هو دون غيره في العلم لأنه في بلده، وترى التعصب لرجل في العلم لأنه من أهل مذهبه تعصب. وإلا المقلد يجب عليه أن يسأل أو أن يبحث عن أعلم الناس، فإذا اعتقد أن هذا أعلم الناس في بلده أو في غيره، في مذهبه أو في غيره، وأخذ بقوله فهذا متبع للدليل. ولهذا ذكر الشاطبي أن المقلد يدخل عليه الهوى إذا قلد من يعتقد أن غيره أعلم منه، فهذا هو مقياس التعصب. يعني أنت تأخذ من فلان لا لأنه فلان ابن فلان، ولا لأنه في البلد الفلاني، ولا لأن له نظر وفهم للدليل فنأخذ منه، وإذا جاء وتبين لنا أن الدليل يخالف قوله تركنا قوله للدليل. من أخذ بهذا المنهج فهو على سبيل الاستقامة وهو متبع للحق. أما إذا كان في نفسه شيء يأخذ من فلان ويخشى أن يعني يأخذ من فلان لأن الناس لا يقبلون قوله، قد يحصل في بعض البلدان نفور من عالم، فيأتي بعض المتعصبة يخشى أن يأخذ من فلان وإن كان الدليل معه، لأنه يخشى أن يثور الناس عليه، وهناك أمراض عظيمة خطيرة جدا يعني في النفوس قديمة وحديثة، تعصب لبعض العلماء لبعض الأمصار لبعض يعني الكتب لفلان لأنه قال بهذه المقالة، هذه موجودة وما زالت موجودة في الناس اليوم. والعاقل يراقب نفسه ويراقب يعني ماذا أراد باتباعه لهذا العالم، هل لأنه صاحب دليل ولأنه صاحب فهم أو لشيء آخر. نعم. أول ينبغي أن يعرف الكلام، أنا ما قلت كفر، لكن نقول إذا تكلم الرجل وقدم الشيء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كفر. يعني لو من قال الفرشاة أفضل من السواك فهذا لا نشك في كفره، لأنه تقديم لهذا الشيء المحدث على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من قال إن الناس لا يتيسر لهم يعني أخذ السواك، أو من قال نحن نستعمل هذه الآلات من باب العادة من الأمور العادية، وإلا لو جاء إنسان فقيل له ما هو الأفضل لصلاتك أن تستخدم الفرشة أو تستخدم السواك، فإذا ظن أن استخدام الفرشة أفضل لصلاتي من السواك هذا مخطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك. وأحيانا قد تقوم الفرشة مقام السواك، يعني لا يظن أن هذه الفرشة مذمومة هي لذاتها، لأن أهل العلم ذكروا أنه إن لم يجد يعني السواك فإنه قد يقوم مقام غيره، حتى أنه يضع إصبعه إذا نظف يعني ما بين أسنانه أو ما في فمه بإصبعه معتقدا بذلك الاستياك فله الأجر، وإن لم يجد شيئا وجد عودا أو شيئا واستاك به فهو مثاب، وكذلك إذا وجد هذه الفرشة واستاك بها فهو مثاب. لكن من اعتقد أن هذه الآلة وأنه مع وجود السواك أو مع التمكن منه أنه أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا يخشى عليه، لكن الجاهل يبين له وينبه على هذه المسألة، ينبه على هذه المسألة. نعم الدرس غدا إن شاء الله في رياض الصالحين، لا يكون هناك درس إن شاء الله في الغد، لأن هناك درس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان في المسجد النبوي حسب ما بلغنا بعض الإخوة العاملين في المسجد أن هناك درس للشيخ بعد صلاة المغرب في المسجد النبوي، وهناك أيضا محاضرة للشيخ في الجامعة الإسلامية بعد صلاة العشاء، ولهذا نؤجل الدرسين، درس رياض الصالحين والدرس الذي في الحرم، ويعني نؤكد على حضور يعني دروس الشيخ والاستفادة من بقائه وفي المدينة، والاستفادة يعني مما يلقى عليه من الأسئلة، لأن الشيخ مكانته معروفة ومنزلته معروفة في العلم، فنحن نحرص ودائما يعني نؤكد على عدم انشغال طلاب العلم يعني عن علمائنا الذين هم الأصل، ولو أنهم لو وسعوا الناس وجلسوا لهم ما تكلمنا معهم، فالأصل هو الاستفادة من هؤلاء، ولهذا نؤجل الدرسين غدا، يعني درس رياض الصالحين والدرس الذي يعني في الحرم. وأما بالنسبة لدرس الحرم فنستأنف يوم الجمعة ونختم إن شاء الله الدروس بدرس أخير في يوم الجمعة، وأما درس رياض الصالحين فيستمر في موعده إن شاء الله في هذا المسجد في الموعد نفسه إن شاء الله.